الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعمة عظمى أن أدركت أيها المسلم هذا الموسم العظيم، شهر الرحمة والغفران، شهر مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات وحط السيئات، شهر المسابقة إلى الخيرات، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا موسم المسابقة إلى الخيرات، يتوب المسلم إلى ربه توبة صادقة نصوحا، ويحرص ويعزم عزما صادقا أكيدا على أن يصلح حاله مع الله، مع الخالق ثم مع المخلوقين، وهو فرصة لمراجعة النفس. فيا من أعرضت عن القرآن الكريم في طول السنة وعرضها، هذا أوان الرجوع، عد إلى ربك وراجع كلام ربك. القرآن الكريم والقرآن حجة لك أو عليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا أوان العودة وهذا أوان الرجوع. عباد الله، فرض الله عز وجل الصوم ركنا من أركان الإسلام في السنة الثانية من الهجرة، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، والصوم فيه تزكية للنفوس وإصلاح للقلوب، بل إصلاح للأبدان وتقويم للأخلاق. ألا ترى الصائم يمسك جوارحه ويغض بصره ويحفظ سمعه ويحفظ شهوتي البطن والفرج امتثالا لأمر ربه؟ والصوم لا يجب على كل أحد، وهناك أناس لا يجب عليهم الصيام، كالمريض له رخصة، والمسافر بضوابطه له رخصة، وكبير السن العاجز له رخصة، والمجنون، والمغمى عليه إغماء كاملا، والأطفال الصغار، وهكذا. إنما أوجب الله عز وجل الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر طاهر مقيم. فالكبير كبير السن على قسمين، إذا كان كبر سنه ويتعبه الصيام ولكن عقله وعيه فيه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو من الأرز أو الدقيق عن كل يوم، يخرج 45 كيلو من الأرز أو الدقيق عن الشهر كاملا، وبالمبالغ 450 ريالا تقريبا للشهر كاملا، عن كل يوم يخرج 1.5 كيلو من الأرز أو الدقيق عن كل يوم، سواء أخرجها لفرد واحد أو اثنين أو جماعة، وسواء أخرجها في أول الشهر أو وسط الأواخر، الأمر فيه واسع، فالأمر فيه سعة. أما كبير السن الذي ذهب عقله وهو يصوم إلى 9 صباحا ثم يقول هات الشراب ليفطر، ولا يعرف أبناءه من بناته، كبير السن الشيبة المخذلف، فهذا لا صيام عليه ولا قضاء ولا إطعام، فهو يشبه المجنون، وقد رفع القلم عن 3، ومنهم المجنون حتى يفيق. وكان السلف الصالح يأمرون أطفالهم وصبيانهم الصغار بالصيام حتى يعتادوه ويطيفونه إذا كبروا. وأما المريض فعلى نوعين، مرض يرجى بره ومرض لا يرجى. المرض الذي يرجى بره كالإنفلونزا مثلا وكالزكام وبعض الجراحات ومرض الأسنان ونحو ذلك، فهذا له رخصة في أن يفطر، ولكن يقضي فيما بعد، لا يطعم إنما يقضي. وأما المريض الذي لا يرجى بره كالمريض الأمراض بعض الأمراض المستعصية والذي قرر الطبيب العارف الثقة أن هذا يستمر مدى الحياة ولا يصلح للصيام، فهذا ينتقل إلى الإطعام أيضا، لأن هذا المرض من أمراض المستعصية ويصعب ويشق عليه الصيام. والله غني عن تعذيب العبد لنفسه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأما قولنا الطاهر فخرج به الحيض والنفساء، فإن الحيض والنفساء لا يجوز لهم الصيام ويحرم منهما، فلو نزل دم الحيض والنفس قبيل الغروب ولو بلحظة فسد صوم ذلك اليوم وتقضيان فيما بعد، والحمد لله. يجوز للصائم أن يتبرد تحت المكيفات ويغتسل بالماء البارد وأن يستاك ويستعمل الفرشاة والمعجون. يجوز للصائم أن يحلل من دمه ولو للتحليل بروزين أو ثلاثة أو أربعة وقل أو أكثر، لكن يتجنب الإسعاف، أن يسعى من 250 جراما أو 300 جرام فإنها تضعف البدن ويحتاج معه بعد ذلك إلى شعورات حرارية، فهو يشبه الحجامة في كثير من الأحوال. يجوز للصائم كذلك أن يكتحل وأن يقطر في عينيه، ولو وجد طعم القطرة أو الكحل في حلقه لا يضره هذا. يجوز له كذلك أن يقطر في أذنيه ولا يفسد صومه، لكن لا يقطر في أنفه، فإن المنفى منفذ قريب جدا من الحلق، فقطر في أنفه وجد طعمه في حلقه أفطر به. يتجنب المسلم جمع الريق وبلعه، يتجنب بلع الريق جمع الريق وبلعه، ويتجنب أيضا بلع النخاع أو النخامة سبب البلغم ويتقزز منها. وعند بعض العلماء أن النخامة إذا وصلت أو النخاع إذا وصل إلى فمه ثم بلعها أفطر بها، على قولين في المذهب. فلهذا يبتعد عن الشبهات، على الصائم أن يحرص أو يحفظ صيامه فلا ينظر إلى ما ينزل بسببه من مدي أو مني، فلا ينظر إلى الصور الفاتنة المغرية التي تؤجج وتحرك الغريزة والشهوة، ويشغل نفسه بقراءة القرآن الكريم. لا يحرم نفسه من ورد يومي من صفحة أو قلة أو أكثر، ولا يمضي ويتصرم الشهر ولا أيامه إلا وقد ختم ولو ختمة واحدة. فالمحروم من مر عليه الشهر بأكمله ولم يراجع فيه كلام ربه، فكما أسلفت هذا شهر القرآن، وللقرآن تنزيلان، تنزيل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، قال الله فيه إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل فيه القرآن في ليلة القدر في رمضان. هذا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وإذا قال الله أنزل وأنزلنا فمعناه جملة واحدة، هكذا في تفسير القرآن الكريم. وأما التنزيل الثاني إذا قال الله نزل بدون ألف نزل أو نزلناه، فهو مفرق في 23 سنة، نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث والأحوال، سورة سورة، مقطعا مقطعا، جملة جملة، جزءا جزءا، آية آية، وهكذا حسب الحوادث والأحوال. منه ما هو ابتدائي ومنه ما هو سببي. السببي كأن تقع حادثة ولم ينزل فيها حكم بعد، يعود الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويسألونك عن الروح، انتظر عليه صلى ثلاثة أيام أربعة أيام فأنزل الله عليه قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيط. يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس الحج. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح النظر. هذه سببية، سبب يقع، قضية تقع لم يحكم فيها الوحي بعده، فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي القرآن ويسألونك ويأتي الجواب. الابتدائية قضية لم تقع بعد فينزل بها القرآن الكريم. فأقول هذا هو التنزيل الثاني في 23 سنة، ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي هو منهج حياة، وهو نور، وهو خير، وهو بركة، وهو شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، توبوا إليه واستغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ومن يوم الدين. عباد الله، واعلموا أن للصوم مفسدات أو مفطرات، بالجملة هي سبعة: الأكل والشرب والحيض والنفاس والجماع والحجامة والقيء المتعمد. واعلم أيها المسلم أن هذه المفسدات السبعة التي ذكرتها لا يفطر بها الصائم ولا تفسد صومه إلا بشروط أربعة، لابد من توافرها. الشرط الأول أن يكون الصائم صحيحا، فالمريض له عذر رخصة. أن يكون مقيما، فالمسافر له رخصة وله عذر. أن يكون عالما، فالجاهل له عذر. أن يكون عامدا ليس مكرها ولا ناسيا، عفي عن أمة الخطأ والنسيان والإكراه، واستكرهوا عليه الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. فهذه شروط أربعة لا تفسد صوم الصائم إلا بتوافرها: أن يكون الصائم صحيحا، مقيما، عالما، عامدا. فمن أكل أو شرب ناسيا صح صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن وجب على من رآه ويعلم من حاله أنه صام أن يذكره، فالدين النصيحة. ومن احتلم وهو صائم في نهار رمضان بأن أنزل منه وهو نائم صومه صحيح، قد سئلت عن هذا كثيرا. بعضهم بمجرد استيقاظه من نومه بعد احتلامه يذهب إلى المطبخ وما يدري بالحكم، فصومه صحيح. هذا ليس صار هذا خارج عن طاقته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذه المفسدات السبعه التي ذكرتها لا تفسد الصائم صوم الصائم ولا تفطره الا بشروط اربعه: ان يكون الصائم صحيحا، فالمريض له بقسمين التي ذكرناها يرجى او لا يرجى، وأن يكون مقيما، فالمسافر له رخصة. لكن أعلم أيها المسلم، يا من تريد أن تسافر في نهار رمضان، أولا لا ينبغي للمسلم أن يسافر من أجل أن يفطر، كما قال ذلك الأعرابي، قال: دخل رمضان لأبددنه أسفارا. يقول مسافر فيه ليترخص، ما هكذا يا سعد؟ طردت للسفر لطاعة أو لأمر ما. أما تتقصد السفر من أجل الفطر فهذا هو المنهي عنه شرعا. اشترطوا في الترخص برخص السفر من الجمع والقصر والمسح والفطر ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يعزم على السفر بأن يقص بطاقة الصعود للطائرة مثلا، أو يربط عفشه وشنطه على سيارته ويستعد، هذا نوع للسفر عزم عليه. الشرط الثاني أن يفارق المعمورة المسكونة من بلده أو قريته ومدينته ببدنه لا ببصره، فالبصر الرؤية لا تنضبط، هذا بصر قوي وهذا ضعيف وهذا وسط، إنما أن يفارقه ببدنه بجسمه، فالمفارقة بالأجسام. إذا انتهيت من آخر عمارة مسكونة في أبي عريش لك أن تتنحى جانب الطريق ثم تترخص بالجمع والقصر والمسح والفطر، فأنت مسافر. ولو كنت ترى بعض المباني وبعض العمائر، المفارقة أن يفارق ببدنه لا ببصره. الشرط الثالث أن يكون السفر 80 كيلو فأكثر يترخص فيه المسلم بهذه الرخص. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من رمضان، وأن يرزقنا صيامه إذن قيامه، وأن يهبنا فيه توبة صادقة نصوحة، ونصلح أحوالنا وذرياتنا وكافة المسلمين، إنه على كل شيء قدير. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شملهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم احفظه ووفقه وسمو ولي عهده وإخوانه وإعوانه. اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم جنبنا شر ما شرر كيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعمة عظمى أن أدركت أيها المسلم هذا الموسم العظيم، شهر الرحمة والغفران، شهر مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات وحط السيئات، شهر المسابقة إلى الخيرات، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا موسم المسابقة إلى الخيرات، يتوب المسلم إلى ربه توبة صادقة نصوحا، ويحرص ويعزم عزما صادقا أكيدا على أن يصلح حاله مع الله، مع الخالق ثم مع المخلوقين. وهو فرصة لمراجعة النفس، فيا من أعرضت عن القرآن الكريم في طول السنة وعرضها، هذا أوان الرجوع. عد إلى ربك وراجع كلام ربك. القرآن الكريم والقرآن حجة لك أو عليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا أوان العودة وهذا أوان الرجوع. عباد الله، فرض الله عز وجل الصوم ركنا من أركان الإسلام في السنة الثانية من الهجرة، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. والصوم فيه تزكية للنفوس وإصلاح للقلوب، بل إصلاح للأبدان وتقويم للأخلاق. ألا ترى الصائم يمسك جوارحه ويغض بصره ويحفظ سمعه ويحفظ شهوتي البطن والفرج امتثالا لأمر ربه؟ والصوم لا يجب على كل أحد، وهناك أناس لا يجب عليهم الصيام، كالمريض له رخصة، والمسافر بضوابطه له رخصة، وكبير السن العاجز له رخصة، والمجنون، والمغمى عليه إغماء كاملا، والأطفال الصغار، وهكذا. إنما أوجب الله عز وجل الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر طاهر مقيم. فالكبير كبير السن على قسمين، إذا كان كبر سنه ويتعبه الصيام ولكن عقله وعيه فيه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو من الأرز أو الدقيق عن كل يوم، يخرج 45 كيلو من الأرز أو الدقيق عن الشهر كاملا، وبالمبالغ 450 ريالا تقريبا للشهر كاملا. عن كل يوم يخرج 1.5 كيلو من الأرز أو الدقيق عن كل يوم، سواء أخرجها لفرد واحد أو اثنين أو جماعة، وسواء أخرجها في أول الشهر أو وسط أواخره، الأمر فيه واسع، فالأمر فيه سعة. أما كبير السن الذي ذهب عقله وهو يصوم إلى 9 صباحا ثم يقول هات الشراب ليفطر، ولا يعرف أبناءه من بناته، كبير السن الشيبة المخذلف، فهذا لا صيام عليه ولا قضاء ولا إطعام، فهو يشبه المجنون، وقد رفع القلم عن 3، ومنهم المجنون حتى يفيق. وكان صح السلف الصالح يأمرون أطفالهم وصبيانهم الصغار بالصيام حتى يعتادوه ويطيفونه إذا كبروا. وأما المريض فعلى نوعين، مرض يرجى بره ومرض لا يرجى. المرض الذي يرجى بره كالإنفلونزا مثلا وكالزكام وبعض الجراحات ومرض الأسنان ونحو ذلك، فهذا له رخصة في أن يفطر، ولكن يقضي فيما بعد، لا يطعم، إنما يقضي. وأما المريض الذي لا يرجى بره كالمريض الأمراض بعض الأمراض المستعصية، والذي قرر الطبيب العارف الثقة أن هذا يستمر مدى الحياة ولا يصلح للصيام، فهذا ينتقل، هذا ينتقل إلى الإطعام أيضا، لأن هذا المرض من أمراض المستعصية ويصعب ويشق عليه الصيام. والله غني عن تعذيب العبد لنفسه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأما قولنا الطاهر فخرج به الحيض والنفساء، فإن الحيض والنفساء لا يجوز لهم الصيام ويحرم منهما، فلو نزل دم الحيض والنفاس قبيل الغروب ولو بلحظة فسد صوم ذلك اليوم وتقضيان فيما بعد، والحمد لله. يجوز للصائم أن يتبرد تحت المكيفات ويغتسل بالماء البارد وأن يستاك وأن يستعمل الفرشاة والمعجون. يجوز للصائم أن يحلل من دمه ولو للتحليل بروزين أو ثلاثة أو أربعة وقل أو أكثر، لكن يتجنب الإسعاف، أن يسعى من 250 جراما أو 300 جرام فإنها تضعف البدن ويحتاج معه بعد ذلك إلى شعورات حرارية، فهو يشبه الحجامة في كثير من الأحوال. يجوز للصائم كذلك أن يكتحل وأن يقطر في عينيه، ولو وجد طعم القطرة أو الكحل في حلقه لا يضره هذا. يجوز له كذلك أن يقطر في أذنيه ولا يفسد صومه، لكن لا يقطر في أنفه، فإن المنفى منفذ قريب جدا من الحلق، فلو قطر في أنفه وجد طعمه في حلقه أفطر به. يتجنب المسلم جمع الريق وبلعه، يتجنب بلع الريق، جمع الريق وبلعه، ويتجنب أيضا بلع النخاعة أو النخامة تسبب البلغم ويتقزز منها. وعند بعض العلماء أن النخامة إذا وصلت أو النخاعة إذا وصلت إلى الفم ثم بلعها أفطر بها، على قولين في المذهب. فلهذا يبتعد عن الشبهات، على الصائم أن يحرص أو يحفظ صيامه، فلا ينظر إلى ما ينزل بسببه من مدي أو مني، فلا ينظر إلى الصور الفاتنة المغرية التي تؤجج وتحرك الغريزة والشهوة ويشغل نفسه بقراءة القرآن الكريم. لا يحرم نفسه من ورد يومي من صفحة أو قلة أو أكثر، ولا يمضي ويتصرم الشهر ولا أيامه إلا وقد ختم ولو ختمة واحدة. فالمحروم من مر عليه الشهر بأكمله ولم يراجع فيه كلام ربه، فكما أسلفت هذا شهر القرآن، وللقرآن تنزيلان، تنزيل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، قال الله فيه إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل فيه القرآن في ليلة القدر في رمضان. هذا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وإذا قال الله أنزل وأنزلنا فمعناه جملة واحدة، هكذا في تفسير القرآن الكريم. وأما التنزيل الثاني إذا قال الله نزل بدون ألف، نزل أو نزلناه، فهو مفرق في 23 سنة، نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث والأحوال، سورة سورة، مقطعا مقطعا، جملة جملة، جزءا جزءا، آية آية، وهكذا حسب الحوادث والأحوال. منه ما هو ابتدائي ومنه ما هو سببي. السببي كأن تقع حادثة ولم ينزل فيها حكم بعد، يعود الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح، انتظر عليه صلى ثلاثة أيام أربعة أيام فأنزل الله عليه قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيط، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح النظر. هذه سببية، سبب يقع، قضية تقع لم يحكم فيها الوحي بعده، فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي القرآن ويسألونك ويأتي الجواب. الابتدائية قضية لم تقع بعد فينزل فيها القرآن الكريم. فأقول هذا هو التنزيل الثاني، في 23 سنة ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي هو منهج حياة، وهو نور، وهو خير، وهو بركة، وهو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، توبوا إليه واستغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم يوم الدين. عباد الله، واعلموا أن للصوم مفسدات أو مفطرات بالجملة هي سبعة: الأكل والشرب والحيض والنفاس والجماع والحجامة والقيء المتعمد. واعلم أيها المسلم أن هذه المفسدات السبعة التي ذكرتها لا يفطر بها الصائم ولا تفسد صومه إلا بشروط أربعة، لابد من توافرها. الشرط الأول أن يكون الصائم صحيحا فالمريض له عذر رخصة، أن يكون مقيما فالمسافر له رخصة وله عذر، أن يكون عالما فالجاهل له عذر، أن يكون عامدا ليس مكرها ولا ناسيا. عفي الأمة الخطأ والنسيان والإكراه، واستكره عليه الخطأ والنسيان واستكره عليه. فهذه شروط أربعة لا تفسد صوم الصائم إلا بتوافرها: أن يكون الصائم صحيحا مقيما عالما عامدا. فمن أكل أو شرب ناسيا صح صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن وجب على من رآه ويعلم من حال أنه صام أن يذكره، فالدين النصيحة. ومن احتلم وهو صائم في نهار رمضان بأن أنزل منه وهو نائم صومه صحيح، وتسألت عن هذا كثيرا، بعضهم بمجرد استيقاظه من نومه بعد احتلامه يذهب إلى المطبخ وما يدري بالحكم، فصومه صحيح. هذا ليس صار هذا خارج عن طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذه المفسدات السبعة التي ذكرتها لا تفسد الصائم صوم الصائم ولا تفطره إلا بشروط أربعة: أن يكون الصائم صحيحا فالمريض له بقسمين التي ذكرناها يرجى أو لا يرجى، وأن يكون مقيما فالمسافر له رخصة. لكن أعلم أيها المسلم، يا من تريد أن تسافر في نهار رمضان، أولا لا ينبغي للمسلم أن يسافر من أجل أن يفطر، كما قال ذلك الأعرابي، قال: دخل رمضان لأبددنه أسفارا. يقول مسافر فيه ليترخص، ما هكذا يا سعد؟ اضطرت للسفر لطاعة أو لأمر ما. أما تتقصد السفر من أجل الفطر فهذا هو المنهي عنه شرعا. اشترطوا في الترخص برخص السفر من الجمع والقصر والمسح والفطر ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يعزم على السفر بأن يقص بطاقة الصعود للطائرة مثلا، أو يربط عفشه وشنطه على سيارته ويستعد، هذا ناو للسفر عزم عليه. الشرط الثاني أن يفارق المعمورة المسكونة من بلده أو قريته ومدينته ببدنه لا ببصره، فالبصر الرؤية لا تنضبط، هذا بصر قوي وهذا ضعيف وهذا وسط، إنما أن يفارقه ببدنه بجسمه، فالمفارقة بالأجسام. إذا انتهيت من آخر عمارة مسكونة في أبي عريش لك أن تتنحى جانب الطريق ثم تترخص بالجمع والقصر والمسح والفطر، فأنت مسافر. ولو كنت ترى بعض المباني وبعض العمائر، المفارقة أن يفارق ببدنه لا ببصره. الشرط الثالث أن يكون السفر 80 كيلو فأكثر يترخص فيه المسلم بهذه الرخص. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من رمضان، وأن يرزقنا صيامه حسن قيامه، وأن يهبنا فيه توبة صادقة نصوحة، ونصلح أحوالنا وذرياتنا وكافة المسلمين، إنه على كل شيء قدير. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين. واجمع شملهم وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم احفظه ووفقه وسمو ولي عهده وإخوانه وإعوانه. اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم جنبنا شر الأشرار كيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.